بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ببدء أعتذر لكم عن التأخير بسبب عدم المعرفة بالطريق، ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى درسنا الذي انقطعنا عنه كثيرا. ولا شك أن الكثير مما قد أخذناه قد ذهب، ويبدو أن هناك كثيرين حاضرون معنا اليوم، فمن أجل هذا وذاك نعود إن شاء الله عز وجل فنراجع من بداية الكتاب إلى المكان الذي وقفنا فيه، ثم نكمل بإذن الله عز وجل، نكمل كتاب الأجرومية، وإن شاء الله تعالى لن يأخذ معنا وقتا كثيرا. كل ما نريده في مثل هذا العلم الشريف وهو علم النحو قليل من التركيز وقليل من المتابعة، قليل من التركيز وقليل من المتابعة، لأن هذا العلم ليس بصعب بل هو سهل، وهو قواعد معلومة وضوابط معروفة، نعم قد دونها أهل العلم واستقرأها النحاة وكتبوا فيها ما لا يحصى من المصنفات. ليس علينا ماذا إلا أن نسلك طريقهم وننهج نهجهم، فبإذن الله عز وجل يفتح الله علينا. وكان بعضهم يقول العلم صعب، النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. والشيخ ابن عثيمين يقول هذا القائل خاطئ أو مخطئ، بل الصواب النحو سهل وقصير سلمه بإذن الله عز وجل، قليل من التركيز وقليل من المتابعة. طيب نبدأ، وهذه فرصة للإخوان الذين لم يحضروا معنا من بداية الكتاب، فنراجع من أول كلام المصنف. في البداية عرفنا علم النحو، ومن المهم للمرء قبل دراسة أي فن أن يعرف ما يدرس وماذا يختص هذا العلم، وما هو موضوعه، وما هو ثمرته، وما هي فائدته، حتى ماذا يعرف الطريق الصحيح لسلوك هذا العلم. النحو في اللغة، من يذكرنا به؟ من يذكرنا من الأخوة الذين كانوا حاضرين؟ في اللغة ماذا؟ الجهة، نعم. تقول ذهبت نحو فلان، أي جهة فلان. وماذا يعني العلماء بقولهم النحو لغة، المصطلح لغة، إلى غير ذلك؟ يعرفون الشيء دائما لغة واصطلاحا، وإذا كان من الأمور الشرعية عرفوه ماذا؟ لغة وشرعا. فماذا يعنون بكلمة لغة؟ نعم، يعني ليس عند علماء اللغة، وإنما ماذا تعني هذه الكلمة على لسان أهل العربية قبل أن يأتي هذا الاصطلاح. يعني هذه الكلمة ماذا كانت تعني عند الجاهليين وفي شعر العرب وما أشبه ذلك؟ فلذلك يقولون ماذا؟ لغة. فجاء أهل الاصطلاح فقصروا المعنى على شيء ماذا؟ اصطلحوا عليه. فلذلك دائما نقول نعرف الشيء لغة واصطلاحا، ولغة وشرعا. لغة أي في لغة العرب، وشرعا ماذا؟ أي ما عرفه الشارع. فمثلا الصلاة، الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك نفسكم لهم، أي أن دعاءك ليس كذلك. وفي الشرع ما هي؟ الصلاة هي أفعال معلومة تبتدئ بالتسليم بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهكذا إذا جئنا للصيام، إذا جئنا للحج، وإذا جئنا للزكاة، كلها كل هذه نعرفها لغة وشرع، والأمور الاصطلاحية نعرفها لغة واصطلاحا. طيب في الاصطلاح، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. إذن علم هو علم، ليس كذلك؟ والعلم ماذا لأصحاب الهمم العالية؟ العلم ماذا لأصحاب الهمم العالية؟ ولهذا كانوا يسمون النحو ماذا؟ رياضة العقول. النحو ماذا؟ رياضة العقول، يوقد الذهن ويزرع الذكاء، بل هو كما سماه الإمام الشافعي النحو فأس العلوم، أي من عرف النحو استطاع به ماذا؟ أن يضرب بقية العلوم فيفهمها بإذن الله جل وعلا بالقواعد. إذن هو قواعد. الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ليس كذلك؟ المبتدأ قبل الخبر، لا يتقدم الخبر على المبتدأ، وهكذا. قواعد استقرائية ليس فيها ماذا؟ مزيد، وليس فيها ماذا؟ جديد. استقرأها علماء النحو، من أين استقرأوها؟ ها؟ من أين استقرأوها؟ من القرآن وكلام العرب، سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشعار الجاهلية، والأشعار التي كانت في عهد الإسلام إلى بداية عهد المولدين، وهي بداية سنة 150 تقريبا، وما بعد ذلك من الشعر لا يحتج به، لأنه دخل عليه ماذا؟ الدخيل. موضوع هذا العلم، موضوعه الكلمات العربية. يقول العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن النحوي يهتم بآخر الكلمة العربية، ولا يهتم بوسطها ولا بأولها، ولا يهتم بآخر الكلمة نفسها، وإنما بحكم آخر الكلمة، هل هي مضمومة أو منصوبة أو مجزومة أو مفتوحة أو مبنية، هذا ما يختص به النحوي. ما عدا ذلك يختص به ماذا؟ بقية علماء اللغة. الصرفي يهتم بماذا؟ ها؟ بماذا يهتم الصرفي؟ بتقسيم الكلمة وتصريفها إلى غير ذلك. والبلاغي يهتم بماذا؟ بمدلول الكلمة، وهكذا. لكن النحوي همه الأول ماذا؟ هو إقامة حكم آخر الكلمة. ثمرة هذا الفن، ثمرة هذا الفن ثمرة عظيمة، وهي ماذا؟ ماذا أيها الإخوة؟ من يقول لنا ثمرة هذا العلم؟ من يقول لنا ثمرة هذا العلم؟ ها؟ صون اللسان عن اللحن. نعم، صون اللسان عن اللحن، وهذا شيء مهم أيها الإخوة، لا سيما لطالب العلم. طالب العلم يلحن في كلامه ماذا؟ ها؟ عرض ماذا؟ للسخرية، وعرض لعدم القبول ماذا؟ عند الناس. لهذا كانوا يقولون النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، أي ماذا؟ النحو. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان يردد بيتين دائما وأبدا. تعرفون الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة النبوية رحمه الله تعالى؟ يقول النحو زين للفتى، يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. احفظ هذين البيتين، النحو زين للفتى، يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. يتكلم في الشريعة ويتكلم في أمور الدين وماذا؟ ثم ماذا يلحن؟ ها؟ يكون كلامه صحيح، استدلاله صحيح، لكن ماذا؟ يلحن. فلهذا دائما تجدون أهل البدع ماذا يفعلون؟ يسخرون من بعض طلبة العلم من أهل السنة بسبب ماذا؟ لحنهم. نعم، هم في هذا محقون ومبطلون. نعم، يريدون أن يضربوا ما يقوله هذا الرجل من الحق بماذا؟ ببعض اللحن الذي وقع في كلامه، وهذا باطل ليس كذلك، لكنهم على حق أن هذا الرجل يتكلم في الشريعة ويلحن، هذا نعم هذا حق. ينبغي له ماذا؟ أن يتعلم أولا النحو الذي يقيم به ماذا؟ لسانه. هذه فائدة. وهناك فائدة لا تقل أهمية عن هذه الفائدة بل أجل منها، وهي فهم الكتاب والسنة، لأن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بماذا؟ بلسان عربي مبين، بلسان فصيح، بلسان ليس فيه لحن. فلا تفهم القرآن إلا إذا فهمت النحو، لماذا تأخرت هذه الجملة ولماذا ضمت وإلى غير ذلك. ولهذا في قول الله جل وعلا: إن الله بريء من المشركين ورسول، ها بالضم أم بالكسر؟ ها بالضم، قولا واحدة لا شك في ذلك. ولهذا سمع فيما يقال علي بن أبي طالب قارئا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال كفر، لأنه جعل الله برئا من رسوله مع المشركين، وإنما هي إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك، رسوله بريء من أهل الشرك. فانظر إلى حركة واحدة غيرت معنى الكلمة ماذا؟ تماما. نسبته ينتسب هذا العلم إلى علوم العربية. واضعه من هو؟ واضعه هو أبو الأسود الدؤلي، وهذا كان من علماء التابعين. قال عنه الحافظ بن حجر في كتابه تقريب التهذيب: ثقة، فهو ثقة في الحديث، علامة كبير في علم ماذا؟ العربية. ويقال أن سبب وضعه لهذا العلم أنه سمع ابنته تقول: ما أحسن السماء، فأجابها نجومها، فقالت: إنما أردت التعجب. فقال لها: فافتحي فاك، أي قولي ماذا؟ ما أحسن السماء. انظر كيف تغيرت الجملة، تغيرت بالحركة. لما تريد أن تتعجب تقول: ما أحسن السماء، ولما تريد أن تستفهم تقول ماذا؟ ما أحسن السماء، ولما تريد النفي، وهذا ربما لا يصح في مثل هذه الجملة، تقول: ما أحسن السماء، تقول مثلا: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. فبالحركات تتغير معنى هذه الجملة تماما. ما حكم هذا الفن؟ حكمه ماذا؟ فرض كفاية، بمعنى أن المسلمين لو تركوا تعلم هذا النحو أثموا جميعا، وإذا قام به البعض ماذا؟ نعم سقط الإثم ماذا؟ عن الباقين. لكن بعضه ماذا؟ واجب على طالب العلم، وهو ما يقيم به ماذا؟ لسانه، بحيث يتعلم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يتعين على شخص واحد أن يتمهر في هذا الفن حتى ماذا؟ يبرز فيه ويصبح ماذا؟ مرجعا، يصبح مرجعا للأمة في علم العربية. نبدأ في الكتاب. قال ابن أجر الروم رحمه الله المتوفى سنة 23 و700، وهنا في ترجمة هذا العلامة الكبير أيها الإخوة نكتة عظيمة جدا جدا. هذا الكتاب ألف في القرن ماذا؟ الثامن الهجري، ولا زال بين أيدينا حتى اليوم، وشهرته ماذا؟ طبقت الآثار، وشروحه ملأت الدنيا، ولا يزال العلماء طلبة العلم نعم يدرسون ويدرسون هذا الكتاب قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمان، بل لا يكاد طالب العلم يبتدئ علم النحو إلا بهذا الكتاب. لكن من هو ابن أجر الروم؟ وما هذه البركة التي حلت في الكتاب؟ هذا الرجل عزيز الترجمة، لا تكاد توجد له ترجمة، ولا توجد له إلا كلمات يسيرة ذكرها السيوطي في تذكرات النحاة. وهذا ينبئنا أيها الإخوة أن البركة من الله، البركة في العلم من الله عز وجل. انظر كيف بارك الله لهذا العالم في كتاب واحد لا نعرف له آخر، ليس بين أيدينا كتاب آخر من أجروم، ليس لدينا إلا ماذا؟ الأجرومي الذي سميت ماذا؟ باسمه. ولكن كم لابن أجروم من الأجور، وكم له من الحسنات، وكم فتح الله لطلاب العلم ماذا بهذا الكتاب. هذا يدلكم على أن البركة من الله، وأن الرجل إذا أخلص حل الإخلاص ماذا في علمه، فانتفع به الناس ماذا شرقا وغربا. ولهذا وهذا يذكرنا بكلمة عظيمة لأحد الأئمة، من يذكرها لنا؟ كلمة عظيمة جدا لأحد الأئمة الأربعة، ما كان لله بقي. قيل الإمام مالك كيف تصنف الموطأ وقد كثرت الموطئات، لأن في عصر الإمام مالك كثر التصنيف في الموطئات، ومنهم من صنف الموطئات الطويلة، ومنهم من كان أشهر من الإمام مالك. فقال الإمام مالك هذه الكلمة، ما كان لله بقي. ينبغي لطالب العلم أن يجعل عمله كله من بدايته إلى نهايته لله جل وعلا. نبدأ كلام المصنف. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا من بداية الكتاب إلى الموضع الذي وصلنا فيه هو الاسم الذي لا ينصرف، سوف نراجعه رؤوس كلمات، والإخوة الذين يستشكلون شيئا بإمكانهم ماذا أن يستشكلوا ذلك بعد الدرس ونوضحه إن شاء الله، لكن نأخذه ماذا سريعا على سبيل الإجمال. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام لماذا يعرف النحوي الكلام؟ لأن ماذا همه الأول ماذا؟ الكلام، فهو يريد أن يقيم اللسان ويريد أن يقيم الكلام العربي، كما قلنا هم النحوي ماذا؟ أن يقيم أحكام أواخر الكلمات. إذا ما هو الكلام الذي يهتم به النحوي؟ قال المؤلف: هو ما كان لفظا مركبا مفيدا بالوضع. ما معنى لفظ؟ هذه أربعة شروط، إذا لم يتوفر أحدها في الكلام فليس بكلام عند النحوي، وهو كلام عند غيره، لكن النحوي لا يهتم إلا بالكلام الذي توفرت فيه هذه الشروط. اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ ما معنى اللفظ؟ أي ما يتلفظ به، ما يتلفظ به بحيث يكون أحد الحروف الهجائية، فهذا يخرج لنا الكلام الذي ليس فيه حروف هجائية، مثل كلام الطير، الطير ماذا يغرد ولكنه لا ينطق بحروف هجائية. المركب، المركب هو ما ركب من كلمتين فأكثر. المفيد هو ما حسن سكوت المتكلم عليه بحيث يستفيد منه السامع فائدة، ما حسن سكوت المتكلم عليه بحيث يستفيد السامع منه ماذا؟ فائدة. فإذا قال المتكلم إن قام زيد، أليس هذا لفظا؟ ها؟ نعم أم بلى؟ ها؟ نعم أم بلى؟ ها؟ عندما يسأل السائل بصيغة النفي ماذا يكون جوابك؟ بلى. ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله جل وعلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفر، لأن الجواب سيكون ماذا؟ نعم لست بربنا، ولكن عندما يقولون بلى، بلى أنت ربنا، هكذا التقدير في كليهما. فأليس لفظا إن قام زيد؟ الجواب بلى. مركبا نعم من كلمتين وأكثر، لكن هل أفاد؟ ها؟ هل أفاد؟ لم يفد، إذن فليس بكلام عند النحوي. المفيد بالوضع، المقصود بالوضع بالوضع العربي، وهذا يخرج ما وضعه ماذا العجم وبقية ماذا اللغات، فعلماء العربية لا يهتمون إلا بما وضعه العرب. إذن هذا هو الكلام الذي يهتم به النحوي. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا التقسيم بماذا عرف؟ عرف بالاستقراء، عرف باستقراء النحاة لكلام العرب، لا يجدون لذلك ثالثا. إذا ما دليل هذا التقسيم؟ الجواب: دليله الاستقراء. كما أننا نقول: ما الدليل على أن التوحيد أقسامه ثلاثة؟ الجواب: ها؟ الاستقراء، استقراء آيات الله جل وعلا أن التوحيد ماذا؟ ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وكذلك النحاة استقرأوا الكلام العربي فوجدوا أنه ماذا؟ ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، إذا قال قائل: التقسيم هذا للكلام أم لشيء آخر؟ ها؟ للكلام أم للكلمة؟ للكلمة. أليس كذلك؟ فلهذا قال بعض المتعقبين على ابن أجر روم لو قال والكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لكان أولى، لأن الكلمة هي التي اسم وفعل وحرف، وليس الكلام بأجمعه. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما هو الاسم؟ الاسم ماذا؟ هو ما دل على مسمى في نفسه ولم يقترن بزمان. زيد دلنا على شخص اسمه زيد. شجرة دلنا على شيء ماذا؟ اسمه شجرة. أليس كذلك؟ إذن الاسم شيء دل على معنى في نفسه لم يقترن بزمان، فنحن لا ندري متى كانت هذه الشجرة، اليوم أم غدا أم ماذا أم أمسي. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. الماضي والمضارع والأمر، الحاضر هو الذي هو المضارع. ضارع كذا أي نعم شاكله وشابه وكان حاضرا معه. الماضي والمضارع والأمر، إذن هو يقترن بمعنى، ولكن الفرق بينه وبين الاسم ماذا؟ دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة. ضرب يدل على زمن الضرب، يدل على معنى الضرب في الماضي. يضرب يدل على معنى الضرب في الحاضر أو المضارع. اضرب يدل على معنى الضرب في المستقبل. وحرف جاء لمعنى، ما معنى هذه الجملة؟ جاء لمعنى أي أنه لم يعرف معنى الحرف إلا ماذا؟ حين اقترانه بالكلام. حين اقترانه بالكلام أي أنه لا يدل على المعنى بمفرده، وإنما يدل على المعنى إذا دخل في جملة. وهذا يخرج لنا الحروف الهجائية، فإنها لا تدل على معاني، لا تدل على معاني. الألف والباء والتاء بنفسها لا تدل على معاني، ولكن مثلا حروف الجار وحروف القسم وما أشبه ذلك، هذه تدل ماذا؟ على معاني إذا اقترنت بغيرها، أي إذا دخلت ماذا؟ في جملة. مثلا عندنا الواو، الواو عندما يكون حرف هجاء هل يدل على معنى؟ لا، ولكنه إذا دخل في جملة، مثلا جاء محمد وزيد، فهنا نسميه حرف عطف، فيدل على معنى العطف ماذا؟ حين دخوله في جملة. إذن فقوله حرف جاء لمعنى أخرج ماذا؟ الحروف الهجائية التي لا تدل على معنى. ثم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف، ماذا يعني هذا الكلام؟ لما عرفنا تقسيم الاسم، تقسيم الكلمة، وعرفنا تعريف كل قسم منها، نحتاج إلى علامة. طيب ألم نعرف؟ ألا يكفي ذلك؟ لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ لماذا لا يكفي؟ لأن أحيانا تأتي الكلمة، نعم يأتي الفعل مضارعا، وهو يدل على معنى ماذا؟ الاستقبال. أليس كذلك؟ كيف ذلك؟ أقول لن أدخل، متى؟ في المستقبل. وحين يأتي الفعل المضارع وهو يدل على المضي، لم أدخل، متى؟ في الماضي. إذن نحتاج إلى دلائل تبين لنا الاسم عن الفعل ماذا؟ عن الحرف. فهذه هي الدلائل. بدأ أولا بالاسم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. هذه الدلائل معناها أننا إذا وجدنا واحدة منها في هذه الكلمة فهي بكل تأكيد ماذا؟ اسم. وإذا وجدنا واحدة منها مع كلمة نعم من دلائل الفعل فهي فعل. أليس كذلك؟ ننظر إلى التطبيق بالخفض. ما معنى الخفض؟ الخفض هو أن تكون الكلمة ماذا؟ مخفوضة. أن تكون الكلمة ماذا؟ مخفوضة، حيث يكون فيها علامة من علامات الخفض. وعلامة الخفض هي الكسرة أو ما ناب عنها. فإذا وجدنا أي كلمة مخفوضة بالكسرة أو ما ناب عنها فهذه الكلمة اسم قولا واحدا. تقول ماذا؟ مررت بزيد. زيد اسم. لماذا؟ لأنه ماذا؟ وجد فيه الكسر. تقول مررت بزيدين. زيدين اسم أم فعل أم حرف؟ ها؟ اسم. الدليل؟ الدليل وجود علامة الخفض وهي الياء، وجود علامة الخفض وهي الياء. والتنوين إذا وجدنا أي كلمة منونة، والتنوين ماذا هو؟ نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا، زيد، رجل، شجرة، إلى غير ذلك. فأي كلمة تقبل التنوين فهي اسم، حتى لو لم تكن منونة في الكلام. حتى لو لم تكن منونة في الكلام، جاء زيد سكت المتكلم، لأن العرب لا تحرك إذا وقفت، ليس كذلك؟ طيب أنا أريد أن أعرف زيد هذا اسم أم فعل أم حرف، أدخل عليه التنوين فأقول زيد. إذن فكلمة زيد اسم قولا واحدا لأنها قبلت التنوين. ودخول الألف واللام، وهي أل التعريف، إذا دخلت الألف واللام على أي كلمة فهي بلا شك ماذا؟ فهي بلا شك اسم. تقول الشجرة، وتقول الخيل والإبل وما أشبه ذلك. وحروف الخفض، حروف الخفض هي حروف الجر، وهنا المؤلف يعبر بالخفض ولا يعبر بالجر، لأنه ماذا؟ هذا دليل على أن المؤلف على مذهب الكوفيين، لأن الكوفيين يعبرون عن، يقولون ماذا؟ الخفض، بينما البصريون يقولون الجر، والمشهور عندنا ماذا؟ الجر، ولا مشاحاة في الاصطلاح. قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم، حروف القسم تعتبر أيضا من حروف الخفض، وهي الواو والباء والتاء، نأخذها هكذا على سبيل الإجمال، وكنا قد أخذنا سابقا معانيها في الكلام. طيب هنا شيء مهم، مهم ومهم جدا. في المرة الماضية لما أخذنا بعض الواجبات، كان بعض الأخوة يأتي فيقول ماذا هي أو هو، يقول حرف، والبعض الآخر يقول اسم، والدليل ماذا؟ أنه ضمير. الدليل أنه ضمير، نعم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يدخل عليه علامات الاسم الموجودة في الأجرومية، ولا علامات الفعل التي سنقرأها بعد قليل. وفي الواقع أن الضمائر أسماء، ولكن إذا أدخلنا عليها الخفض أو التنوين أو الألف واللام أو حروف الخفض أو حروف القسم، لا، لا تدخل عليها. فما الدليل على أنها أسماء؟ هناك دليل واضح لم يذكره ابن أجروم اختصارا، وهو الإسناد. الإسناد هو أبرز علامات الأسماء، أبرز علامات الأسماء وأوضحها. ما هو الإسناد؟ الإسناد هو أن يسند إلى الكلمة معنى، أن يسند إلى الكلمة معنى تقوم به، تقوم به. تقول جاء زيد، فعندنا هنا معنى واسم. المعنى ما هو؟ المجيء. والاسم ما هو؟ زيد. فأسندنا المجيء إلى زيد، فأسندنا المجيء إلى زيد. لما أن كان المعنى استطعنا أن نسنده إلى كلمة وقامت هذه الكلمة بالمعنى، فهذا دليل على أن اسم قولا واحدة، وبهذا نستطيع أن نميز الضمائر. فنقول هو قادم، هو قادم، فأسندنا القدوم إلى الضمير. وأنت مجتهد، أسندنا الاجتهاد إلى الضمير. إذن فما دامت الكلمة تقبل الإسناد فهي ماذا؟ اسم. فهي اسم. وكما قلت لكم هذه العلامة هي أبرز علامات الأسماء، لأننا استطعنا بها أن نثبت اسمية الضمائر جميعها. وكذلك لو قلت قمت، التاء هنا اسم أم فعل أم حرف؟ ها؟ اسم. والدليل؟
قمت.
الدليل أسندنا إليها ماذا؟ القيام. أسندنا إلى التاء القيام، فهي ماذا؟ اسم. فأنت تلاحظ عندك مسند ومسند إليه، القيام أو قام هو ماذا؟ مسند، أليس كذلك؟ ومسند إليه وهو الضمير التاء، الضمير التاء. فالمسند نعم لا يقوم بالمعنى بنفسه، إنما هو ماذا؟ معنى بذاته، أليس كذلك؟ ولكنه أسند إلى الكلمة التي بعده، وبهذا أثبتنا أن الضمائر أسماء. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث السكنة. الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وكل واحدة لها ماذا؟ علامة. الماضي والمضارع يشتركان في علامة وهي قد، تقول ماذا؟ قد خرج وقد يخرج. إذن فأي كلمة تقبل قد فهي إما ماضي وإما مضارع وليست أمر بلا شك ولا ريب. قد خرج وقد يخرج، إذا دخلت قد على الماضي ماذا تفيد؟ ها؟ تفيد ماذا؟ إما التحقيق وإما التقريب. تقول: قد خرج زيد. إذا خرج، إذا أصبح في الخارج، وإذا كان على وشك الخروج فتقول: قد خرج زيد، أي قارب أن يخرج. لما يقول ماذا مقيم الصلاة؟ قد قامت الصلاة. ها؟ قد قامت الصلاة، نعم، أي قد قارب قيام الصلاة، أليس كذلك؟ كذلك إذا قال القائل: قد غربت الشمس قبل الغروب، ماذا يقصد؟ قارب الغروب. وإذا قالها بعد الغروب أي تحقق الغروب. أما إذا دخلت على المضارع فهي تفيد التقليل أو التكثير، فتقول مثلا: قد ينجح الكسول. قد ينجح الكسول تقليل أم تكثير؟ تقليل. وتقول ماذا؟ قد ينجح المجتهد، وهذا من باب التكثير. قد إذا دخلت على المضارع فهي تفيد ماذا؟ التقليل أو التكثير. والسين وسوف، والسين وسوف هاتان علامتان تختصان بالفعل المضارع، فتقول: سوف آتي وسآتي. نعم، سوف آتي وسآتي، أو نعم، أو سيجتهد، سوف يخرج، إلى غير ذلك. فالكلمة إذا قبلت السين، إذا قبلت السين أو سوف فهي من الفعل المضارع. وماذا تفيد السين وسوف؟ تفيد ماذا؟ التنفيس. ما معنى التنفيس؟ أي أن بين المتكلم وفعل ما يقول نفس، وفعل ما يقول نفس، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فإذا أراده في العاجل قال ماذا؟ سأعمل. وإذا أراده في الآجل قال ماذا؟ سوف أعمل. ولهذا السلف كانوا يحذرون طالب العلم من سوف، يقولون: احذر سوف، لأن التسويف ماذا؟ يودي بصاحبه، يودي بصاحبه، كما قيل: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. إذن السين وسوف تختصان بالفعل المضارع. وتاء التأنيث الساكنة، إذن هي تاء وتأنيث وساكنة، أليس كذلك؟ ها؟ أنت معي؟ تمعي؟ الذي يليك، ها؟ مركز معنا؟ نعم. إذا تاء التأنيث الساكنة هي تاء وتأنيث وساكنة، احفظ هذه الشروط لا تختلط عليك التاءات. تاء تدل على التأنيث وهي ساكنة: قالت وذهبت ورأت إلى غير ذلك. وهذه العلامة تختص بالفعل الماضي. إذن العلامات التي ذكرها المؤلف هي قد، ويشترك فيها المضارع والماضي، والسين وسوف وتختص بالمضارع، وتاء التأنيث الساكنة وتختص بالماضي، ولم يذكر علامة للأمر. وعلامة الأمر هي علامة مزدوجة، أي مركبة من شقين، وهي أن تكون الكلمة تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة، تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة. فإذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة لم تكن فعل أمر، وإذا قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب لم تكن فعل أمر. نضرب لذلك أمثلة. تقول ماذا؟ اضربي. اضربي، الفعل هنا اضربي دل على الطلب، لأنك تطلب ماذا؟ الضرب، تطلب الضرب من هذه الفتاة. وكذلك هذه الكلمة قبلت ياء المخاطبة، اضربي يا المخاطبة. طيب إذا قبلت يا المخاطبة لم تدل على الطلب خرجت عن كونها فعل أمر. مثلا: أنت لم تضربي، أنت لم تضربي، هنا كلمة قبلت يا المخاطبة، لكن هل دلت على الطلب؟ الجواب لا، فأصبحت فعل مضارع، أصبحت فعل مضارع. العكس: إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة مثل ماذا؟ حذاري. ها؟ حذاري بمعنى احذر، ونزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى ادرك. فهذه تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة، فهذه يسميها النحاة اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إذن فعل الأمر علامته أن يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، علامة مزدوجة لا بد من توفر ماذا؟ الشقين. فإذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة كان اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. وإذا قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب صار فعلا مضارعة. ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهذا أرح، الكلمة التي لا تقبل دلائل الاسم ولا تقبل دلائل الفعل هي ماذا؟ حرف. فمثلا عندنا كلمة من، كلمة من أدخل عليها دلائل الاسم، من يجرب معنا؟ ها؟ يصلح؟ ها؟ لا يصلح. طيب من، من ها؟ يجوز؟ يجوز أن تكررها كذا؟ إلى من؟ ها؟ نعم. طيب فرق بين من ومن يا شباب؟ ها؟ إلى من تختلف عن إلى من، أليس كذلك؟ من هنا تأتي اسم موصول، تأتي اسم شرط، اسم شرط إلى غير ذلك. تفضل. طيب ندخل عليها علامة الفعل، جرب معنا علامات الفعل، أدخلها على من؟ ها؟ أنت معي؟ ها؟ طيب أدخل عليها علامة الفعل، ها؟ سوف من، يجوز؟ لا يصلح. إذا ما دامت لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي ماذا؟ حرف. ولذلك قال الناظم: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، حرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. ثم قال المؤلف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بعد أن انتهى المؤلف من الكلام وأقسامه وعلامة أقسامه قال ماذا؟ الإعراب. وهذا ما نريده من النحو، أن نتعلم ماذا الإعراب وما هو الإعراب، وأن يكون كلامك ماذا؟ معربا، أن يكون كلامك ماذا؟ فصيحا ليس فيه ماذا؟ لحنا. إذن ما هو الإعراب الذي تريد أن تتعلم؟ قال: وتغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلم، لفظا أو تقدير. نشرح هذا التعريف. تغيير أواخر الكلم، نأتي بكلمة مثلا عندنا محمد، ما آخر هذه الكلمة؟ الدال. كيف تغيير أواخر الكلم؟ هل الدال يصبح راء أو يصبح قافا لغير ذلك؟ لا، ولكن المقصود تغيير حال آخر الكلم. فلهذا التعريف الأوضح أن يقول تغيير أحوال أواخر الكلم. كيف تتغير أحوال أواخر الكلم؟ من الرفع إلى النصب إلى الخفض إلى الجزم. نمثل على ذلك، تقول: قال محمد. فمحمد هنا ماذا؟ مرفوع، علامة رفعه لأنه، علامة رفعه الضمة لأنه فاعل. ورأيت محمد، ها من يعرف؟ محمدا. ما موقعه من الإعراب؟ مفعول به منصوب على نصبه، فتح الظاهرة على آخره. ومررت بمحمد، البحر في جر محمد اسم مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن فهذا هو الإعراب، أن تتغير أحوال أواخر الكلم. ما السبب؟ لاختلاف العوامل. فعندنا جاء محمد، ما الذي جعله مرفوع؟ كونه فاعل، الفاعلية. ورأيت محمدا، ما الذي جعله منصوبا؟ المفعولية. ومررت بمحمد، ما الذي جعله مجرور؟ حرف الجر. وهذه تسمى العوامل، العوامل التي تغير أحوال آخر الكلمة. قال: لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا، لفظا أي أن يكون التغيير واضحا يتلفظ به. جاء محمد، ورأيت محمدا، ومررت بمحمد. تقديرا أي أن يمنع مانع من ظهور حركة الإعراب. وهذه الموانع ثلاثة، وهذه الموانع ثلاثة. المانع الأول ألف القصر، ألف القصر. والمانع الثاني ياء النقص. والمانع الثالث اشتغال المحل بحركة المناسبة. ألف القصر هي الألف التي تأتي في آخر الكلمة وهي الألف المقصورة، مثل موسى. فأنت إذا غيرت العوامل على كلمة موسى فلن تظهر حركة الإعراب، تقول جاء موسى، رأيت موسى، ومررت بموسى، لم تظهر حركة الإعراب. السبب في ذلك الألف المقصورة، فتضطر إلى تقدير حركة الإعراب، فتقول جاء موسى، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوري، منع من ظهوري التعذر، التعذر اللي في القصر تسمى ماذا؟ التعذر. وتقول رأيت موسى، موسى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ومررت بموسى، البحر فجر، وموسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وضح هذا؟ نعم وضح هذا. ثم ياء النقص، ياء النقص كذلك مثل ماذا؟ مثل الألف المقصورة، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي. وهل يصح أن تقول رأيت القاضي وتسكت؟ لا يصح، لأن الحركة تظهر في ياء النقص، في ياء النقص لخفتها، فتقول رأيت القاضية، رأيت القاضية. إذن الياء المنقوصة تمنع الحركة من الظهور في حالة الرفع وفي حالة الخفض، وفي حالة النصب تظهر الحركة لخفتها، فتقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه، وعلامة رفعه ضمة، نعم الضمة الظاهرة، قول آخر المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. التعذر يكون في الألف المقصورة، والثقل يكون في الياء المنقوصة. ومررت بالقاضي، البحر فجر، والقاضي اسم مجرور على جره الياء، منع من ظهوره، منع من ظهوره الثقل، منع من ظهور الحركة الثقل. ورأيت القاضي، القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الياء كما قلنا تظهر بخفتها. واشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا هو المانع الثالث من موانع ظهور الحركة على الكلمة، وهي اشتغال المحل بحركة المناسبة. فتقول ماذا؟ مررت بغلامي، مررت بغلامي، ورأيت غلامي، نعم وهذا غلامي. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ أصل الكلمة ماذا؟ غلام. أصل الكلمة غلام، ولكننا أضفنا إليها ياء المتكلم. هذه ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فلا يصح أن نقول ماذا؟ رأيت غلامي، لا نستطيع أن ننطق الفتحة أصلا. فلهذا لما لم نستطع نطق هذه الفتحة وإظهارها قدرنا الحركة، فتقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على على آخره، ما قبل ياء المتكلم، لأن آخر الكلمة ماذا؟ هي الميم، أليس كذلك؟ وياء المتكلم هذه هي نعم كلمة زائدة على الكلمة، على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ورأيت غلامي، غلامي مفعول به منصوب على منصبه الفتحة المقدرة على ما قبل آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومررت بغلامي، ومررت بغلامي، تقول غلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لاحظوا الكسرة الموجودة هنا ليست كسرة ماذا؟ الخفض، وإنما هي الكسرة التي نعم أتينا بها من أجل أن تناسب الكلمة ياء المتكلم، فتقول الباحر فجر، وغلامي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب الياء هذه ما موقعها من الإعراب؟ مضاف إليه، غلام مضاف والياء مضاف إليه، إذن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فلهذا الياء تكون إحدى موانع ظهور الحركة في آخر الكلمة. طيب هناك مقابل الإعراب شيء ضده تماما، وهو ما يسمى بالبناء. البناء ماذا؟ هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة في جميع الحالات. الإعراب تغير أحوال آخر الكلمة اختلاف العوامل، أما البناء فيلزم حركة واحدة. مثلا هؤلاء من أسماء الإشارة، وكل أسماء الإشارة ماذا؟ مبنية إلا المثنى منها، فتقول هؤلاء، تقول جاء، ها جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء. هل تغيرت الكلمة؟ هل تغيرت الحركة؟ لا، وهذا ما يسمى بالبناء، لأن الكلمة لزمت حركة واحدة في جميع حالات الإعراب. وكيف نعرب هذه الكلمة؟ نعم، كيف نعربها؟ هؤلاء، تقول جاء هؤلاء، كيف نعربها؟ تقول هؤلاء فاعل مرفوع على مترفع، صح هكذا؟ لا، دائما المبني مباشرة نقول فاعل مبني على الكسر في محل، نعم عفوا، تقول اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع فاعل، فدائما المبني يكون في محل رفع، مبني على الحركة الموجودة ولكنه في محل ماذا؟ رفع، يبنى على الحركة الموجودة، نعم، ثم يكون على محل الرفع أو محل النصب وما أشبه ذلك. مثلا تقول رأيت هؤلاء اسم إشارة، ما له؟ مفعول به مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وتقول مررت بهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، نعم، في محل جر بحرف الجر. أظن هذا واضح. إذن فالبناء عكس الإعراب تماما، فلا يصح أن تقول في البناء منصوب، يأتينا شخص يقول هؤلاء منصوب، نعم مرفوع، يصح؟ لا، لأننا لما نقول مرفوع ومنصوب ومخفوض ومجزوم فهذا من خصائص الإعراب. أما البناء فإننا نقول دائما مبني على الكسر، مبني على الضمة، مبني على الفتحة، مبني على السكون. لا يأتينا شخص يقول مبني على الرفع، يخلط بين الإعراب والبناء، لأن الرفع يكون بالضمة وغيرها، أما البناء فلا يكون إلا بحركة واحدة. ولهذا قال المؤلف بعد هذا وأقسامه أربعة، أي وأقسام البناء أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، فللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لا أدري هل انتهى الوقت أم بقي لنا منه شيء؟ طيب نواصل حتى يأتينا الشيخ. تتحملون اليوم؟ ها؟ تتحملون الدرس أم نقف؟ إذا كنتم لا تتحملون فنترك الباقي للدرس القادم، إذا كان هناك تحمل فلا بأس بالمواصلة. كم بقي من الوقت؟ مزاد. طيب نكمل 8 دقائق حتى نوفي الساعة، أنت كذلك؟ نعم. طيب، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه هي أقسام الإعراب. رفع ونصب وخفض وجزم، الأسماء لها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال لها الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم قال للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. ربما لأن الدرس نعم معلومات متراكمة، البعض ماذا يصعب عليه ترتيبها في ذهنه، لكن إن شاء الله مع المراجعة وقراءة ما في الكتاب يسهل ذلك، لأن هذه معلومات يسيرة وسهلة بإذن الله عز وجل. ومن أشكل عليه شيء فإن شاء الله عز وجل نزيده إيضاحا في دروس أخرى. يقول للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة هي أم الباء، الرفع نعم، الضمة ماذا هي؟ أم الباء. والنوائب ما هي؟ الألف الواو والألف والنون. قال فالضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضيع أو 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه المواضع التي يكون فيها الرفع ماذا؟ بالضمة. الاسم المفرد، نعرف الاسم المفرد، تلاحظون النحو قواعد تعريفات، تحفظها تكون ماذا؟ عرفت كل شيء. تقيس عليها النحو باب القياس فيه ماذا؟ واسع، بل النحو كله ماذا؟ قياس. إذا عرفت القاعدة الأصلية فما بقي عليك إلا ماذا؟ أن تقيس عليها في أربعة مواضع. الاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، مثل ماذا؟ زيد وشجرة ورجل وما أشبه ذلك. فتقول ماذا؟ جاء زيد، رأى، نعم جاء زيد، وهذه شجرة، وهذه شجرة. وجمع التكسير، جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغير صيغة ماذا؟ مفرده، مثل رجل ورجال، رجل ورجال، مثل ماذا؟ شجرة وأشجار، شجرة وأشجار. تلاحظون عندما تتغير صيغة المفرد في الجمع نسمي هذا جمع تكسير، سواء كان التغيير بالشكل أو بالزيادة أو ما أشبه ذلك. مثلا أسد أسد، نعم التغيير هنا بماذا؟ ها؟ بالشكل، أليس كذلك؟ أسد أسود وما أشبه ذلك. فجمع التكسير دائما يكون مرفوعا بالضمة. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، تقول مسلمة ومسلمات، مسلمة ومسلمات. ولهذا دائما نقول جاءت المسلمات، المسلمات فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل ماذا؟ يضرب ويخرج، وتقول يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الذي لم يتصل بآخره شيء معنى لم يتصل به لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنثة المخاطب. مثلا يضرب ويضرب وتضرب، هذه ماذا؟ لا ترفع بالضمة لأنه اتصل بها، اتصل بآخرها ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. وبهذا نكتفي بدرسنا في هذا اليوم، ونواصل البقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. كنت أنوي اليوم أن أنهي المراجعة جميعها، ولكن يعني يبدو أن الوقت لا يكفي لأخذ الجميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.